على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وهذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم يا شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا سؤال ورد من التي رمزت لاسمها بفاء عين، تقول في سؤالها: أنا فتاة معاقة وعلاقتي الاجتماعية ضعيفة، ودائما ما تدور في ذهني أفكار الانتحار، حتى إنني أشك أن أحدا ما قد فعل لي سحرا، كما أنني أخاف من المستقبل وماذا سيحصل لي إذا مات والدي، لأنه هو الشخص الوحيد الذي يعولني ويهتم بي، هو والدتي. لا أدري ما العمل على الرغم من أنني أصلي الصلوات الخمس وأقرأ القرآن، فما نصيحتكم؟ وهل سيعاقبني الله على هذه الوساوس وهذه الأفكار؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن ما يصاب به المسلم من إعاقة أو غيرها إنما هو من البلاء الذي قدره الله عز وجل عليه، والإنسان إذا صبر واحتسب وسلم لقضاء الله عز وجل وقدره واحتسب الأجر والمثوبة على ما وقع عليه من البلاء، فلا شك أنه مثاب على ذلك ويعظم له الأجر عند الله عز وجل. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المسلم إذا أصابه شيء من البلاء فإنه يعظم له عند الله عز وجل الجزاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا يجوز للمرء المسلم أن يتسخط مما قضاه الله عز وجل وقدره عليه، سواء كان حدث نفسه بالانتحار أو غير ذلك. والانتحار ولا شك كبيرة من الكبائر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وحذر من فعله، وتوعد من فعله بالنار يوم القيامة. فحذاري للمسلم أن يفعل ذلك. والإنسان ولا شك لا يحاسب على حديث النفس كما ورد في سؤال السائلة. لا يحاسب الإنسان على حديث النفس والوساوس التي تطرأ عليه ما لم يتحول ذلك إلى عمل. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه
وسلم. فالواجب كما قلنا الصبر والتسليم، والإنسان ولا شك لا يحاسب على حديث النفس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: هناك شبهة من تلبيس إبليس على بعض الناس، وهي أنهم يرددون مقولة: إما أن تأخذ الدين بأكمله أو تتركه ولا تتزين به، والسبب في ذلك مخالطتهم ومعرفتهم لأشخاص حولهم سمتهم الالتزام بأحكام الشرع وواجباته، لكن لديهم تقصير ومخالفة ونقص في أمور أخرى، فإذا رأوهم يفعلون معصية طالبوهم بترك الدين بالكلية، فهل بينتم لنا جوابا شافيا في رد هذه الشبهة ودحضها؟ لأنها منتشرة وأثرها خطير، وهي من تلبيس إبليس. شكر الله لكم وزادكم من معين رحمته وجود فضله، مشكورين.
الإنسان خلق لعبادة الله عز وجل، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان ولا شك خلق ليكون عبدا لله عز وجل في كل حال من أحواله وفي كل شأن من شؤونه، ولذلك جاء القرآن بالترغيب باتباع أوامر الله عز وجل والتحذير من مخالفتها، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وحذر الله عز وجل من مخالفة أمره كما في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والواجب على المرء المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره، منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا قصر فزلت به القدم أو تكاسل عن أمر ما أن ذلك يخرجه من دين الله عز وجل، حتى تثار مثل هذه الشبهة، إما أن يعمل بالدين كله كما يقول أو تثار هذه الشبهة أو يتركه كله. بل الإنسان إذا وقع في تقصير فإن عليه أن يسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فليسارع الإنسان إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ووقوع الإنسان في المعصية أو تقصيره فيها لا يخرجه من دين الله عز وجل ما لم تكن أمرا معلوما من الدين بالضرورة ويستحل فعلها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو محمد يسأل ويقول: يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وسؤالي هو: هل يكفي أن يأتي الإنسان بالمسجل ويضع فيه شريطا مسجلا عليه سورة البقرة ويقوم بتشغيله حتى يقرأ كامل السورة، أو لابد أن يقرأ الإنسان بنفسه أو من ينوب عنه هذه السورة؟
لقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تجعلوها خالية عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته، فتكون كالمقابر التي هي مساكن الموتى. والمسلم وهذا يدل على أن المسلم يتعاهد قراءة القرآن في بيته، خاصة سورة البقرة، وسواء حصلت تلاوتها من الإنسان مشافهة من ذكر أو أنثى، أو حصلت من المذياع، فكل ذلك مما يتحقق فيه أنه قرئ في هذا البيت القرآن وقرئت فيه سورة البقرة، وأن ذلك يكون سببا في طرد الشيطان من هذا البيت. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات السائلات تسأل وتقول: كانت لي طفلة وقد توفيت في عمري 7 أشهر تقريبا، وسبب وفاتها أنها كانت نائمة في السرير وكنت قد لففتها بالمهاد فقط من غير تربيط، ثم انقلبت على وجهها ولم أكن عندها واختنقت، وهذه أول طفلة لدي، ولكن ليست المرة الأولى التي أمهدها وهي نائمة، لقد تعودت أن أضعها هكذا أكثر الأحيان، وبالعادة تقوم هي بفك مهادها من نفسها، لذلك لم أتوقع أن يحصل لها ما قد حصل، فهل علي إثم وهل تجب علي كفارة؟
الظاهر من سؤال السائلة أنه لم يحصل منها تعد ولا تفريط مما يوجب عليها الضمان أو الكفارة، ولذلك في هذه الصورة التي سألت فيها السائلة لا كفارة عليها ولا ضمان لهذه الطفلة ولا إثم عليها، لأن هذا خطأ لم تقصده. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الحاجة إلى الدين أي القرض؟ بمعنى آخر، هل حذر الإسلام من أخذ القروض في الأمور المباحة أو من دون وجود حاجة ماسة لطلب القرض كتجديد أثاث المنزل مثلا أو تجديد السيارة؟
نعم، في هذا العصر توسع الناس في الديون الترفيهية، فربما اشترى الإنسان من المتاع ما لا يحتاجه، وكذا من الأثاث ما لا يحتاجه، وكل ذلك بديون على ظهره ربما كانت تضيق عليه، وربما وضعها في أشياء كمالية أو أشياء فيها شيء من الإسراف. ولا شك أنها إذا صرفت في شيء فيه إسراف أن ذلك منهي عنه، لعموم النهي عن إسراف لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وفي قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكما أن الإنسان منهي عن إثقال كاهلة بالدين مما لا يحتاجه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في التحذير من الدين، وأن الإنسان لا يذل نفسه بأن يرسف في أغلال الدين، وخاصة أن الشرع عظمه كما في الحديث الذي سمعنا، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن الشهادة: هل تكفر الذنوب؟ قال: نعم. ثم لما ولى الرجل دعاه وقال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالذي ننبه إليه أن الإنسان لا يوقع نفسه في أسر الديون إلا إذا كان محتاجا إليها في زواج أو سيارة معتادة، وما زاد على ذلك من الإسراف فإنه منهي عنه، كما أن ما زاد على ذلك الإنسان منهي عنه أن يوقع نفسه في غل الديون وفي أسرها. والإنسان على نفسه بصيرة وهو أدرى بما يحتاجه. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو أنس من المملكة العربية السعودية بعث بهذا السؤال، يقول فيه: لي مال سيحل عليه الحول بمشيئة الله تعالى في شهر رمضان القادم، ولي قريب حالته المادية صعبة وليس له عمل، وعليه أن يجدد إقامته وليس له مال. سؤالي: هل يجوز أن أقدم زكاة مالي وأعطيها لهذا القريب ليفك ضائقته؟ وهل يجوز أن أعطيه المال كله أي مال الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الزكاة هي أحد أركان الإسلام، والاهتمام بها وتعهد الإنسان ماله وإخراج ما تجب فيه من الزكاة لا شك أنه قيام بركن عظيم وفريضة عظيمة. والله عز وجل بين أهل الزكاة المستحقين لها، وأن منهم الفقراء والمساكين الذين يحتاجون إما لشراء منزل أو لاستئجار منزل أو لطعام أو شراب أو شراء سيارة ونحو ذلك من حاجات الناس التي يحتاجونها. فإذا كان المحتاج من الأقارب والأرحام كان دفع الزكاة إليه آكد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. فدفع الزكاة لقريبه الذي ذكر في السؤال ما دام محتاجا لا شك أن ذلك أفضل عند الله عز وجل، ما لم يوجد ويتوفر عند هذا السائل من هو أحق منه بها. نعم.
أحسن الله إليكم. أحدى الأخوات المستمعات تسأل وتقول: إذا وضعت المرأة واستمر معها النفاس لمدة 35 يوما تقريبا، وصادف بعد ذلك موعد الدورة الشهرية، ولكن نزول الدم قد استمر إلى أكثر من 50 يوما، علما بأن عادتها الشهرية في الغالب من 7 إلى 8 أيام، هل يعتبر الدم النازل بعد انتهاء أيام الدورة وأيام النفاس هل يعتبر من بقية مدة النفاس إلى 60 يوما؟ وإذا كانت المرأة قد تركت الصلاة هذه المدة فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
المرأة إذا نفست فإن أقصى مدة النفاس هي 40 يوما، وما زاد عليها فهو دم فساد، عليها أن تغتسل وأن تتوضأ وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في شهر رمضان. وإذا استمر معها الدم بعد 40 فإن وافق عادتها فإنها تمكث مدة عادتها أيضا، فإذا انتهت مثل ما قلنا تغتسل وتصلي، وما زاد على ذلك لا تلتفت إليه، ما زاد على ذلك لا تلتفت إليه وتعتبره دم فساد. وإذا كان فاتها شيء من الصلوات، فرطت مع هذه يعني فوق هذه المدة التي ذكرنا، فلا شك أنه عليها أن تعيدها وتقضيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين بعث بسؤال عبر الفاكس يقول فيه: هل هناك دعاء خاص في سجود السهو؟ وما حكم من يدعو بقول سبحان الذي لا يسهى ولا ينام وجزاكم الله خيرا؟
سجود السهو ليس له دعاء خاص، بل إنه يؤدى كما يؤدى سجود الصلاة، ويدعى فيه كما يدعى في سجود الصلاة، ويقال فيه بين السجدتين كما يقال في السجود في الصلاة، ويسجد على 7 أعظم كما يسجد في السجود في الصلاة. والذكر الذي يقال أثناء السجود في الصلاة سبحان ربي الأعلى، والذي يقال بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وليس للسجود السهو دعاء أو ذكر خاص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا إذن سؤال آخر ورد عبر الفاكس يقول باعثه: ما حكم المشاركة في بعض البرامج التلفزية عن طريق إرسال رسائل لهذا البرنامج بحيث يخصم من المرسل مبلغ معين ثم يدخل اسمه في سحب على سيارة مثلا أو المشاركة في مسابقة أخرى؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
مثل هذه المسابقات التي ذكرها السائل هي محرمة وهي من القمار، لأن هذا الشخص يضع مالا في هذه المسابقة وينتظر فوزه، إما أن فاز وإما لا يفوز، وينطبق عليها القمار وأنها غرم محقق وغنم محتمل، وهذا منهي عنه لأنه من الميسر الذي جاء ذمه في كتاب الله عز وجل، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهو أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمحرم من جميع هذه الوجوه، ولذلك يحذر للجهات التي تفعل هذا أن تفعله، عليها أن تتق الله عز وجل وتجتنب المكاسب الخبيثة. وكذلك يحذر من مشاركة الناس فيه، لأن مشاركتهم فيه هي دعم له وتشجيع له، والتشجيع على المحرم محرم، الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله من مكة المكرمة وعبر بريد البرنامج الإلكتروني بعث بهذه الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: في المسجد وبين الأذان والإقامة جاء أحد المصلين وألقى تحية الإسلام بصوت مرتفع، هل يجب على من كان داخل المسجد ممن يقرأ القرآن، هل يجب عليه أن يجيب التحية؟ وماذا في حق من كان في خارج المسجد وهو يقرأ القرآن، هل يقطع تلاوته ويرد السلام؟
الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم، أو لقي مسلما آخر فإنه يسلم، سواء كان داخل المسجد أو خارجه، سواء كان الإنسان المسلم عليه قارئا للقرآن أو كان غير ذلك. فإن الإنسان إذا دخل يسلم للإسلام السلام تحية الإسلام، ومأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. ولكن مما يعلم أنه إذا سلم على الجماعة يكفي رد الواحد، فسؤاله أنه سلم في المسجد، المسجد فيهم ربما كان فيهم من يقرأ القرآن وفيهم من لا يقرأ القرآن، فإذا رد أحدهم أجزأه ذلك وسقط الوجوب. فلو رد أيضا هذا الذي يقرأ القرآن فإنه لا بأس بهذا الرد، وإذا لم يكن إلا هو تعين عليه الرد، لأن قراءته للقرآن لا تمنعه من رد السلام الذي هو واجب. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل يجوز قول آمين بعد قول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان هذا إماما ويدعو في قنوت مثلا، فإن الدعاء ليس للإمام وحده، بل هو للإمام وللمأمومين. فإذا دعا بمثل هذه الدعوات فإنه يجاب، أو يعني يؤمن عليه، يؤمن على قوله هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. من الرياض المستمع أبو عبد الله بعث بسؤال عبر الفاكس يقول فيه: توجد بعض شركات تأجير السيارات بالتقسيط، إذا لم تسدد القسط في الوقت المحدد فإنهم يأخذوا عمولة زيادة على التأخير، فهل يعد هذا من الربا وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا من الربا، بل هو من ربا الجاهلية، الذي إذا حل عليه الأجل أو القسط يقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، أي يعني تزيد. فهذا من ربا الجاهلية، هو محرم ومنهي عنه، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيحذر أصحاب هذه السيارات من مثل هذه الفعل، كما يحذر كل من يفعل فعلتهم أو يفعل مثلهم، فإن هذا من الربا الصريح. نعم.
أحسن الله إليكم. عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج أرسل المرسل أبو عبد العزيز من محافظة المذنب هذا السؤال ويقول فيه: في إحدى المرات صليت وبعد الصلاة بوقت ما يقارب الساعة والنصف تذكرت أن في ثيابي نجاسة وقد صليت بها، فهل صلاتي صحيحة؟ علما بأنني كنت أعلم أن في ثيابي نجاسة قبل الصلاة، ولكنني انشغلت قليلا فنسيت ذلك وأديت الصلاة، فماذا يجب علي؟ وهل الحكم يختلف باختلاف نوع النجاسة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
إذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة، سواء كان علم بها قبل أو لم يعلم بها، فإن صلاته صحيحة إذا لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة. أما لو علم وهو في أثناء الصلاة ولم يستطع إزالة ما فيه نجاسة كان عليه أن يخلعها وما في حكمه، فإنه لا شك لا يواصل صلاته بل يقطعها ويذهب ليصلي. أما إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة عموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فخلع عليه، فخلعوا نعالهم، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتا عليك فخلعناها. فقال لهم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. فدل ذلك على أن الجاهل بالنجاسة لا تلزمه الإعادة، وأنه لو علم بعد الصلاة لا يستأنف ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد بتواصلكم عبر الرسائل والمشاركات والأسئلة التي ترسل على النحو التالي: فاكس البرنامج 01-405-7557، الرسائل النصية القصيرة على رقم الجوال 0534-700-700، البريد الإلكتروني azah22@gmail.com، مرة أخرى رقم الفاكس 01-405-7557، الرسائل النصية على هاتف الجوال 0534-700-700، ويسبق مفتاح المملكة لمن كان خارجها، البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. وهذه في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.